أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ومبعوث الملك العلام أول النبيين إنباء وآخرهم مبعثا محمد وعلى آله حفظة وحيه إلى يوم الدين. باعتبار أن غدا وفاة واستشهاد عقيدة زينب سلام الله عليها، ولا يبعد أن يكون العموم ما منا إلا مقتول أو مسموم شامل لها صلوات الله عليها. ورغم على كل هذه المودة والمحبة والتعظيم من المؤمنين فضلا عن أهل الفضيلة لمقام العقيدة، إلا أنه بصراحة تامة تتبع في المصادر التاريخية لحياة العقيلة لم ينجز منه إلا الشيء اليسير صراحة. تقصير موجود، تقصير، وهذا التقصير والقصور موجود حتى في سيرة المعصومين الأئمة الاثني عشر وبل في الأربعة عشر النبي وفاطمة أيضا. الحال أنه أحد منابع ومصادر ومنبع النبراس والاقتداء بهم صلوات الله عليهم هو الوقوف على سيرتهم تفصيلا. ذاك مبحث السيرة انصافا يريد له شغل شاغل، وقديما في الحوزات العلمية ينبري جملة من أهل الجد والاجتهاد وعلى كل من يأخذون على عاتقهم المسؤولية لحفظ الدين الاشتغال والتبحر في السيرة بشكل عظيم، وهو مهم جدا. يعني وجود متخصصين في السيرة، سيرة المعصومين 14 أو سيرة الدائرة الثانية من أهل البيت، ليس فقط الدائرة الأولى 14، الدائرة الثانية التي منها العقيلة زينب وأبو الفضل عباس وعلي الأكبر وأبو طالب وإبراهيم وبقية أبناء النبي وخديجة بنت خويلد وعبد الله والد الرسول صلى الله عليه وآله، آباء وأجداد النبي وغيرهم. هذا ليس ترف من الحديث، لأنه على ضوء حجية أفراد الدائرة الثانية الذين هم بعض بني هاشم لا كل بني هاشم، وأن لهم درجة اصطفاء نازلة عن درجة اصطفاء الدائرة الأولى 14، بالتالي سيرتهم مهمة، أقوالهم مهمة، ليست سيرة شخص عادي. سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم لما يذكر جده عبد المطلب وما سن من سنن، كأنما ذكر سيد الأنبياء لعبد المطلب ذكر لنبي من الأنبياء، مع أن عبد المطلب ليس بنبي. ربما يذهب إلى ذلك بعض علماء الإمامية، لكن القول المشهور لدى علماء الإمامية أنه نعم من الأوصياء نعم، لكن لاحظ كيف يشيد به سيد الأنبياء، لا أنه يشيد به بل يبين خطورة سيرته. نعم، فالمقصود أيما كان سيرة الدائرة الثانية من أهل البيت هي سيرة الدائرة الأولى لم تستوفى، فكيف بك بسيرة الدائرة الثانية؟ ولكن ليس التقصير في مجال يبرر التقصير في مجال آخر، يعني يجب أن تنبري صواعد مهمة ضرورية لتوفية النقص في الجهود العلمية في هذا المجال. رأيت أكابر من المراجع رحمة الله عليهم توفوا، إذا ورد عليهم أحد الأعلام ذو تخصص في غير الفقه والأصول قد تتخيلون أبالغ أنا في هذا الكلام، لكن واقعا رأيته بعيني، رأيت عمالقة من الأعلام الطائفة المراجع يجلون المتخصصون من أعلام الإمامية في مجالات غير الفقه والأصول أكثر مما يجلون المراجع الفقهاء. ليس ذلك يعني تحسسا منهم، قد واحد يتخيل أنه لأن هذا فقيه ومرجع يتحسس أعوذ بالله من فقيه ومرجع آخر، لا لا لا، هم أنزه من هذا الشيء، هم وصلوا إلى رياضات روحية تجاوزوا هذه العقبات، بل لأجل إصرارهم ودركهم لأهمية التخصص في العلوم الدينية الأخرى المتروكة، لأننا نحتاج إلى فطاحل عباقرة عمالقة يخوضون العلوم الدينية الأخرى أيضا. إذا نقصت الحواضر العلمية عن متبحرين في كل علم من علوم الدينية خطورة حتى بنفس الفقه تحدق به وبعلم الكلام وبعلم التفسير وبعلوم عديدة. لما؟ لأن العلوم الدينية يكمل بعضها البعض، يؤثر بعضها على البعض. الآن في علم الفقه يقولون الاستنباط يعتمد على كذا علم، كذا مقدمة من العلوم الدينية. زين، إذا لم يكن هناك تنقيح متواصل، جهد علمي متواصل في بقية العلوم، هذا يؤثر في رقي وتطور وغور العلوم، حتى علم الفقه وعلم العقائد وعلم المعارف وعلوم أخرى. التبحر في العلوم الأخرى مهم. ربما أذكر لكم هذا الشيء لا تصدقون، ولكن هذا أمر يصدق. السيد الخوي رحمة الله عليه بعظمته المرجع الأعلى كان في زمانه، وا 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 وا، أحد أساتذتي في علم الحديث، متبحر في علم الحديث من تلاميذ السيد الخوي، قال ذهبت للسيد الخوي يوما ما أعرض عليه إنتاجي في علم الحديث، وبإعاز من السيد الخوي ذاك تخصص بعد في علم الحديث، توفي رحمة الله عليهما كليهما، يقول فقال لي السيد الخوي تعال معي أيها السيد، ذاك هم سيد أستاذنا، نذهب إلى مشوار ونرجع. يقول خب عاد، هذه أول مرة السيد الخوي يدعوني إلى مشوار كذا، يلا. فيقول ركبنا السيارة من النجف الأشرف من الولاية إلى وين، شارع الكوفة، وقفنا على باب دكان نجار، نزل السيد الخوي ونزلت معه، وظل السيد أخوي واقف على باب ذاك الدكان ذاك النجار. الآن ما أدري توفي هذا النجار أو لا، الله يرحمه، لأن هجر صدام. يقول بدأ السيد أخوي يسأله، السيد أخوي يسأل أسئلة علمية من هذا النجار، في أي مجال، في أي علم، علم رجال العامة، ماذا يقولون عن فلان، كذا يقولون، إذن لماذا اعترض عليهم فلان، ها اعترض عليهم لأن كذا كذا كذا، إذن النتيجة النهائية كذا كذا. يقول أنا صرت حاير، هذا نجار والسيد أخوي مرجع أعلى، ولماذا أمامي يظهر هذا الشيء السيد أخوي؟ ويقول قريب ساعة ظل السيد أخوي واقف يسأل وذاك يجاوب، وبعدين رجعنا. يقول هذا مثل الفيلم، مثل الحلم صار لي، قلت أنا صاحي يقظان نايم، شو القصة؟ يقول فبدأت أسأل هذا النجار منو ده، وشلون سير أخوي، لماذا أظهر هذا الأمر لي؟ شوف لاحظ سيرة علمائنا كيف. هذا الدرس من السيد الخوئي إلى الحوزة العلمية، تبجيل تعظيم من السيد الخوئي لهذا، وتعظيم ليس مجاملة وتعارف، لا، لأنه واقع أمر يتطلب. سوى له كلام أحسن على العقيدة، لكن شؤون العلوم الدينية مهمة يا أخوان، منها سيرة نفس العقيدة. أنت تراجع كتبت عن السيدة العقيلة زينب صلى الله عليه وسلم، تشوف كثير من المصادر التاريخية الموجودة في الطبري ما مذكورة فيها. شلون التتبع؟ إذا التتبع واستقصاء كلش ناقص موجود. المهم يقول بديت أبحوش وأبحث وأسأل هذا منو ذا النجار؟ شنو الفيلم وشنو الحالة؟ قال لي هو هذا النجار، شوف نجار هذا عنده هواية في علم رجال عامة، وهو أعلم الشيعة في علم رجال عامة، وعند تأليفات إلى ما شاء الله، ويجل ويعظم السيد الخوي بهالسبب. شوف احترام من هالجهة ضروري. وأمثلة أخرى في حياة علمائنا من الاكتراث والتعظيم للمتبحرين في بقية العلوم الدينية يتخصصون. يعني كما نقل لنا أساتذتنا عن السيد الخوي رحمة الله عليه، سنة من السنين الشديدة البأس أمنيا على الشيعة وعلى الحوزة في النجف الأشرف، جاء وفد من الأزهر ظهر في الثمانينات، وبدأ هذا وفد الأزهر يدون يناقش نقاش حوار مذهبي أدياني عقائدي. قال لهم سرقوا وقفوا، روحوا للسيد الفلاني اللي عنده كتاب فدك، إذا شايفينه، وكتاب الإمامة الكبرى ضاعت منا أجزاء، السيد القزويني من المجتهدين رحمة الله عليه، توفي قبل السيد خوي بكثير، متبحر في علم الكلام، فقيه ومتبحر في علم الكلام، علم الخلاف. وينقل أن هذا الوفد الأزهري لما ذهب إلى ذاك السيد وجلس له، في خلال ساعة أسقط ما في أيديه من كثر تبحر ذاك السيد. على كل الشيء الكثير الكثير، حتى كان السيد الخوي رحمة الله عليه يرجع إلى الشيخ المظفر في جملة من مباحث الفلسفات العصرية، تأتي وفود. هذا نوع احترام وتعظيم للتخصصات الأخرى، العلوم في العلوم الدينية ضروري. المهم هذه نبذة لا نطيل على، نأخذ الوقت أكثر من الوقت الممكن فيها. أي مكان البحث في السيرة جدا مهم يا أخوان، سيما وأن سيرة المعصومين بعد 14 واضح، كل صغيرة وكبيرة فيها خطير. حجية قول المعصوم وفعل المعصوم وتقريره. السيرة تشتمل على قول وعلى فعل وعلى تقرير. السيرة ما تأتي من فراغ، لابد من تتبع مصادر. فضلا عن سيرة الدائرة، أفراد الدائرة الثانية أيضا من بني هاشم المصطفون أيضا حسب الأدلة المفعمة في ذلك قرآنيا وروائيا، تتبع سيرتهم مهم. ولا أي جدية منا تكون في تعظيمهم صلوات الله عليهم إذا لم نتعرف ونقف على تمام سيرتهم. كان جزء من مصادر الشرعية إذن نقصر فيها، نتهاون فيها. لذلك أمر إنصافا شيء عظيم. كيف كتابة كتب الحديث، كتابة التفسير، كتابة كتب آيات الأحكام مهمة وعظيمة من مصادر التشريع. كتابة السيرة أيضا شيء مهم، سيما مع التدقيق في المصادر والتثبت والاستقصاء والاستيعاب. شيء عظيم في بحث السيرة، جدا عظيم. على كل، هذه مقدمة صارت جدا طويلة. أرجع إلى سيرة العقيلة صلوات الله عليها زينب. هناك بيان في القرآن الكريم مغفول، ظاهرة منتشرة في سور القرآن الكريم عن فئة مغفول عنها في بحوث التفسير وبحوث القرآن وبحوث الكلام بالذات، مغفول عنها فئة منتشرة في القرآن الكريم ويركز عليها القرآن الكريم ويؤكد عليها القرآن الكريم. هذه الفئة مثل ضربه الله تعالى لا للدائرة الأولى من أهل البيت 14، بل مثل ضربه الله تعالى في القرآن الكريم لأفراد الدائرة الثانية من بني هاشم، لأنه ليس كل بني هاشم من الدائرة الثانية. بعض بني هاشم ممن يحيط بالدائرة الأولى، بعض من بني هاشم ممن يحيط هم من الدائرة الثانية، يعني مصطفون بعض منهم. هذه الدائرة الثانية لكي يبين لنا التي منها العقيلة، من نجوم أفراد الدائرة الثانية هي العقيلة زينب سلام الله عليها، لكي يوضح لنا القرآن الكريم أهمية دور زينب سلام الله عليها وبقية أفراد الدائرة الثانية، وبالذات زينب سلام الله عليها وأمثالها من نجوم الدائرة الثانية، ضرب الله عز وجل لنا في سور القرآن العديدة مثل لهذه الفئة ومثل لهذه الدائرة الثانية، لكي يبين لنا موقعية الحجية لأفراد الدائرة الثانية، ولكي يبين لنا القرآن الكريم الدور الذي يضطلع به أفراد الدائرة الثانية من بني هاشم، ولكي يبين لنا القرآن الكريم كيفية تعاطينا في المستندات التشريعية والشرعية مع أفراد الدائرة الثانية من أهل البيت. إذن الأمر مع زينب وأمثالها صلوات الله عليها من أفراد الدائرة الثانية ليس تعاطي عاطفي ومحبة واجبة ومفترضة علينا فقط وفقط وفقط، لا، تعاطينا مع أبي الفضل عباس، مع أبي طالب، مع حمزة أسد الله وأسد رسوله، مع جعفر، مع مع مع، يبين لنا القرآن الكريم أن هذا التعاطي ليس تعاطي عاطفي، ليس تعاطي احترام ومجاملات، بل هذا التعاطي عبارة عن تعاطي تشريعي حججي احتجاجي انتماء في المنهج وتخطيط المنهج الديني والسياسي والفكري وغيره غيره. هؤلاء لهم موقعية في الدين، يجب رسم نظام ومنظومة الدين مع ترسيم موقعية لهم في المنظومة كي تستتم المنظومة لنا تماما. العظيم في هذا المطلب أن في القرآن الكريم ذكروا، يعني هذه الدائرة الثانية لأهل البيت ليست مخصوصة بأهل البيت صلوات الله عليهم، كل نبي من الأنبياء هناك في بعثته دائرة أولى من الحجج من أهل بيته، ودائرة ثانية من الحجج من أهل بيته أيضا. فهذه السنة إلهية ليست في آل محمد صلوات الله عليهم فقط، بل سنة إلهية في آدم، نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، هارون، يعقوب، كل بيوتات الأنبياء كما يستعرض ذلك القرآن الكريم مفصلا. يؤكد القرآن الكريم، أنا أشرح الفكرة قبل أن أدخل في التفاصيل، الفكرة أهم من الخوض في التفاصيل، وضوح الفكرة أولا أهم تقديما. يبين القرآن الكريم لنا أن في كل بيوتات الأنبياء هناك نساء ورجال ليسوا من الدائرة الأولى في حجية بيوتات تلك الأنبياء، يعني رجال ونساء ليسوا أنبياء وليسوا رسل وليسوا أئمة أوصياء وليسوا أولياء أمر مركزيين، ليسوا أولياء أمر مركزيين، ورغم ذلك لكنهم لهم أدوار خطيرة وعظيمة تحيط بالدائرة المركزية الأولى لأولئك الأنبياء. دعني أذكر لكم فهرست إلى ذي الخريطة في القرآن قبل الدخول في التفاصيل، لأنه قد الوقت ما يساعدنا، وقطعا ما يساعدنا الوقت لاستعراض كل ذي التفاصيل، سنذكر نبذة منها، لكن الأهم من خوض الآن في التفاصيل إعطاء الخريطة العامة في القرآن التي نبه عليها أهل البيت عليهم السلام، وبصراحة جلية هذا البحث مغفول عن كبنيان عند أكثر المفسرين، عند أكثر المتكلمين، عند أكثر الفقهاء، لم يتنبه إليه إلا قلة قلة نزرة يسيرة من علماء الإمامية في التفسير وفي الكلام وفي الفقه. طبعا عندما نقول لم يتنبه إليه، لا أن الأدلة غير مرتكزة عند الكل إجمالا. لما؟ الأدلة مرتكزة عند كافة المفسرين وكافة المتكلمين، حتى من الفريقين العظيم في هذا الأمر، حتى من الفريقين تجاه الدائرة الثانية لبيوتات الأنبياء السابقة ولبيت آل محمد، محمد وآل محمد، عند الفريقين، مو فقط عند الإمامية. وهذا من عظائم البراهين الناصعة لإمامة أهل البيت، من البراهين الناصعة لإمامة أهل البيت، وهذه أحد آثار الخطيرة لدور أفراد الدائرة الثانية، أنه ماذا؟ أن أفراد الدائرة الثانية من بني هاشم هم أدلة على إمامة أهل البيت، براهين على إمامة أهل البيت، حجج واحتجاجات على أهل البيت. وقد صرح بذلك أن أفراد الدائرة الثانية هم حجج الأعظام. أفراد الدائرة الثانية من أهل البيت أو من بيوتات الأنبياء برهان على نبوة الأنبياء، نبوة الأنبياء. انظر كيف هو دور عظيم. سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله يبين في خطب عديدة أحد براهين نبوة سيد الأنبياء حمزة، جعفر الطيار، أحد براهين نبوة سيد الأنبياء، نعم، أحد براهين نبوة إمامة أمير المؤمنين الإمامة الإلهية حمزة وجعفر وزينب وأبو الفضل. شلون يصير؟ أحد براهين سيد الشهداء الإمام الحسين إمامته زينب أبو الفضل علي الأكبر. كيف يصير هذا؟ صرح به من نفس بيانات الأئمة عليه السلام، وغفل عن الخوض في هذا البحث تفصيلا جل المتكلمين وجل الفقهاء، وإن كان مركوزا لديهم، لأنه شيء بدعي ومبتدع، لا، موجود إجمالا تفصيلا بلورة مغفول عن، تنبه إليه ثلة قليلة من الفقهاء جدا يسيرة، وثلة قليلة من المتكلمين الإمامية، وثلة قليلة من الفصيل، تنبه إليه تفصيلا لا إجمالا. إجمالا عند الكل موجود، بل عند السنة والشيعة، ليس فقط عند أتباع أهل البيت، بل حتى أهل سنة الخلافة والسلطان أيضا لديهم هذا مركوز، كافة المسلمين. لذلك الإمام الباقر يقول وجود الدائرة الثانية حجتنا على من جحد إمامتنا. رواية موجودة، روايات، زي كيف يصير حجة والطرف الآخر ما يقبل به؟ يمكن يكون حجة؟ لا، ما يكون حجة. عندما يحتج أمير المؤمنين ويحتج الباقر ويحتج الصادق ويحتج أئمة أهل البيت بالدائرة الثانية أمام الطرف الآخر الذي لا يعترف بالإمامة، من الواضح أن الدائرة الثانية من أهل البيت لهم موقعية مسلمة حتى عند الطرف الآخر، ولكن الطرف الآخر غافل كيف يستثمر هذه المسلمة الدينية عنده في الاهتداء إلى إمامة أهل البيت عبر ذلك. وهذا مقام عظيم جدا لأفراد الدائرة الثانية التي من نجوم أفراد الدائرة الثانية عقيلة زينب سلام الله عليه، أحد أفراد الدائرة الثانية العقيلة زينب. فإذا البحث في أفراد الدائرة الثانية وسيرتهم و له أصل قرآني، أصل قرآني اعتقادي، أصل تشريعي قرآني. دعوني أذكر لكم الآن القائمة التي يذكرها القرآن لكي شوية أروي غليل عطش البحث لا أبقيه جافا. لاحظوا مثلا في آدم بدءا من النبي آدم، حواء صلوات الله على النبي وآله وعلي وعلى حواء وآدم، حواء لها دور اصطفائي مع أن حواء لا نبي ولا رسول ولا إمام، إنما كانت عضيد لآدم، لكن لها اصطفاء ولها دور خاص يشير للقرآن الكريم سينبين فيما بعد. حواء أولاد شيث، شيث الابن الآخر لآدم، حابيل قتل، شيث أحد أبنائه حبة الله، أولاده أولاد أنبياء لهم دور مذكور. استدعنا ما هو مذكور في القرآن أكثر نركز عليه. نأتي إلى سارة زوجة إبراهيم له دور، أولاد يعقوب ليس كلهم لأقل بعضهم لهم دور مع يعقوب ومع يوسف سنشرح. والدة موسى النبي موسى على نبينا وآله عليه السلام، أم موسى أخت موسى لهم دور، والدة مريم له دور، مؤمن آل فرعون حزقيل له دور، مؤمن آل مؤمن ياسين سورة ياسين يعني حبيب النجار كان له دور. المهم في بيوتات الأنبياء طرا من آدم إلى النبي عيسى هناك أدوار لدائرة ثانية، وهذه الدائرة الثانية أفرادها حسب ما يستعرضه القرآن، وسنستعرض نماذج تفصيلية شيئا ما منها، يستعرضه القرآن الكريم أن هذه الأدوار لهذه النماذج للدائرة الثانية من بيوتات الأنبياء لهم دور إلهي، إيعاز من الله. مثلا سنقرأ الآيات في سورة طه. سورة القصص من الآية السابعة إلى الآية الثالثة عشر. أذكر لكم فهرسة إجمالية أفود من أخوض لكم في التفاصيل، وإن كان في التفاصيل شيء عجيب عظيم، لكن الفهرس مهم، قد تكون مناسبة أخرى للتفاصيل. في سورة القصص من الآية السابعة إلى الآية الثالثة عشر، في سورة طه من الآية 38 إلى الآية 41، يستعرض القرآن الكريم دور أم موسى ودور أخت موسى، ويذكر القرآن الكريم أن الدور قامتا هاتين المرأتين اللتين تحيطان بموسى وهارون قامتا بإيعاز من الله. أم موسى لم تكن نبية ولا رسول ولا إمام ولا فاطمة الزهراء، يعني ليست ولية أمر. أم موسى ليست ولية أمر، فليست من الدائرة الأولى في نبوة النبي موسى. أخته كذلك كلثم، لكن مع ذلك القرآن الكريم يبين شأن عظيم، الآن لا أريد أن أخوض في التفاصيل فيه، شأن عظيم يذكره القرآن الكريم لأم موسى وأخت موسى، ويصر القرآن الكريم في سورة طه أن هذا الدور تكليف خاص، وأزيدكم وحياني من الله لهما، لهما للأم وللأخت، وأنه من منن الله وفعل الله ومنن الله على موسى. فعل من؟ فعل أم موسى، مع أنه فعل اختياري تكليفي تشريعي، لدني، أنه من منن الله على النبي موسى. أنا لست أخذ لكم في التفاصيل، أذكر لكم إجماليات، الإجماليات أفود للأخوة، هم يذهبون إن شاء الله التفاصيل. شوف شلون دور الدائرة الثانية. نفس هذا المنطق، دققوا، نفس هذا المنطق يذكره القرآن الكريم أن فعل أبي طالب وفعل خديجة، فعل أبي طالب وفاطمة بنت أسد ماذا كان؟ إيواء النبي سيد الأنبياء، كفالة ورعاية سيد الأنبياء. زين، كفاية الرعاية الأسرية. زين، دور خديجة الكفالة المالية، النصرة المالية، الكفالة المالية. هذان الدوران الذي قام به فاطمة بنت أسد، وقام به أبو طالب، قامت به خديجة، يذكره القرآن الكريم في سورة الضحى أنه فعل الله، من لله العظيمة على سيد الأنبياء. انظر كيف تباهي القرآن بفعل أبي طالب وفعل خديجة وفعل فاطمة بنت أسد. ألم يجدك يتيما فآوى، شوف انه زين، إيواء أبو طالب، أبي طالب وفاطمة بنت أسد إيعاز من عبد المطلب، وصية يتناقلها أبا عن جد آباء النبي من إسماعيل إلى عبد المطلب، إلى أن وصلت هذه الوصية مخطوطة بخط اليد إلى أبي طالب، وقام بها المسؤولية، وحي من الله، وصية إلهية في سيد الأنبياء يعبر عنها القرآن الكريم في سورة. شو تتكلم لي عن أبو طالب؟ أبو طالب هذا، هكذا القرآن يتكلم عنه. ألم يجدك يتيما فآوى، مع أن الإيواء فعل اختياري من أبي طالب، فعل اختياري مخطط مبرمج مو الجائي. من أبي طالب؟ بإعاز إلهي لا أبي طالب. هي من الدائرة الثانية، نفس ما يمن الله عز وجل على نبي موسى بفعل أمه لو أحياني كان، وفعل أخته يمن الله بفعل فاطمة بنت أسد وأبو طالب وفعل خديجة. ووجدك عائلا ما فأغنى بمال خديجة بفعل خديجة. لم يباهي الله عز وجل بفعل زوجة من زوجات النبي كخديجة، وأنه فعل إلهي ومنة إلهية عظيمة على سيد الأنبياء. سبحان الله. في سياق امتنان الله عز وجل على سيد الأنبياء بماذا؟ ووجدك ضالا فهدى. سبحان الله، هداية طبعا، ولو معنى وجدك ضالا لأن النبي ضال والعياذ بالله. ضالا يعني صفة بحال متعلق، يعني أنت ضال، أنت ضال عند قومك، يعني قومك أنت ضال عندهم، ما قيموك فهداهم إليك كما يبين الإمام الرضا. وجدك ضالا عند قومك، ما يقوم ما يثمن، بس هذه عملية. كيف هدى الله قوم قريش وغير قريش إلى النبي؟ بالوحي. ووجدك ضالا فهدى، كيف أن هذا فعل إلهي وحياني بنزول القرآن و و و و و. يقول القرآن الكريم فعل خديجة في الله أكبر في نفس الوزن، فعل فاطمة بنت أسد وفعل أبو طالب في نفس الوزن. شوف شلون كيف يعطيهم موقعية القرآن كموقعية، بل أعظم، لأن سيد الأنبياء أعظم من النبي موسى. ألم 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 يا سبحان الله، كيف امتن الله عز وجل على موسى وبوحي وبإعاز وحياني وبدور إلهي اصطفائي، كذلك في أبو طالب وفاطمة بنت أسد وخديجة. لذلك ليس عبط عندما يقول سيد الشهداء. الآن بقية القائمة القرآنية أريد أن أستعرضها لكم كي تلتمسون ونتلمس جيدا يعني زينب يعني ماذا. إذا كان حديث قدسي ينقله النبي لسيد الشهداء قبل مولده بعد مولده في رؤية الوحيانية اللدنية لسيد الشهداء، سيد الأنبياء يقول لسيد الشهداء صبطة، شاء الله أن يراك قتيلة، شاء الله أن يراهن سبايا. دور زينب بإرادة وحيانية خاصة من الله للعقيلة على وزان وتبع وفي ذيل المسؤولية العظيمة التي كلف الله عز وجل بها سيد الشهداء. شاء الله أن يراك قتيلا، شاء الله أن يراهن سبايا. نجمة السبايا، قمة السبايا، قهرمانة السبايا صلوات الله عليها زينب. وظيفة إلهية يعاظم الباري تعالى في هذا الحديث القدسي من وظيفة زينب يردفها بوظيفة سيد الشهداء. اصطفيت لذلك، هذا اصطفاء، لسان اصطفاء، مثل ووجدك ألم يجدك يتيما فآوى. فعل الله، إيواء، فعل أبو طالب فعل الله، فعل فاطمة بنت أسد فعل الله، فعل خديجة فعل الله، كما يمتن الله بفعل أم موسى وأخت موسى كأنه فعل وحقيقة فعل من الله بمنة من باصطفاء من فعل من الله منة على موسى. كما نقرأ القرآن بهذه اللغة التحليلية العلمية الصناعية نقرأ هذا الحديث الشريف في زينب، بل ورد النص القرآني في العقيلة كاف ها يا عين صاد كما بين أهل البيت، كاف ها يا عين صاد دور العقيلة فيه كما هو دور سيد الشهداء دور العقيلة كاف ها يا عين صاد. واللطيف بروايات من الفريقين مو بروايات من الفريقين متى أتبع البيت. هنا إعظام القرآن للعقيلة، لماذا؟ لدور العقيلة بنص قرآني يا أخوان يتعاظم مع ما ذكره القرآن الكريم، يعظم مع ما ذكر القرآن الكريم في شأن أم موسى وأخت موسى. بدليل سهل أجيب لكم، الحروف المقطعة في أوائل السور باتفاق المفسرين من الفريقين هي لبلباب السور وأس أسس القرآن، الحروف المقطعة في القرآن في أوائل السور، هذه حسب بيانات أهل البيت أيضا كذلك. وذكرت لكم مرارا بيان زين العابدين سلام الله عليه في الصحيفة السجادية عن أسماء النبي بحروف مقطعة في أوائل السور. طبعا ليس كل الحروف المقطعة أسماء النبي، قسم مهم من الحروف المقطعة في السور أسماء النبي صلى الله عليه، أسماء سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله بالضابطة التي ذكرها زين العابدين سلام الله عليه، وهو ذكر إرداف القرآن أو الكتاب، يعني القرآن نفسه باسم الكتاب أو باسم القرآن أو باسم شيء آخر، أسماء القرآن عديدة، ردفة ورديفة الحرف المقطع هذا اسم النبي. أما في كافها يا عين صاد سورة مريم ببالي لم يذكر في الآية الثانية، لاحظوا لم يذكر اسم القرآن، يعني اسم لابتلاء العترة، أي ليس فيها ذكر الكتاب. فالمقصود أنه دققوا، هنا يبين القرآن الكريم دور زينب سلام الله عليها في الحروف المقطعة. الحروف المقطعة يعبر عنها جبال غيب القرآن، كهوف غيب غيوب القرآن، هي تعابير روائية وتفسيرية من المحققين وهو صحيح، كهوف غيوب القرآن، عطش العترة، أسر العترة، كرب العترة، شيء عظيم. لذلك في الحقيقة إذن هذه ليست ظاهرة في محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، هذه ظاهرة سنة إلهية في كل بيوتات الأنبياء في القرآن الكريم أشاد وأشار إليها. دعني أذكر لكم بقية القائمة كي نتعرف منها أنه مثل ضربه الله لزينب وأمثالها ممن اصطفاهم من بني هاشم من الدائرة الثانية. لاحظوا أيضا في سورة يوسف الآية الرابعة إلى السادسة والآية 100 في والدة يوسف ماذا يصفها القرآن؟ دور نسوي. أنا لا أستطيع أن أدخل في التفاصيل لكن يعجبني أن أذكر القائمة كي تكون هناك خريطة كاملة قرآنية في أذهان الأخوة عن هذا المبحث. الدائرة الثانية من أهل البيت ليس بحث عاطفي، بحث أصيل قرآني عقدي اعتقادي في قواعد القرآن. دور الدائرة الثانية أعظم من دور الفقهاء والمرجعية، لا يقاس بهم، أعظم من دور النواب الخاصين الأربعة وأمثالهم وسلمان وأمثالهم. دور الدائرة الثانية يتلو دور الدائرة الأولى في بيوتات الأنبياء، لا نغفل عن هذا المطلب. زينب فقيها، أي فقيها؟ فقيها هذا ليس معرفة بحق المعرفة بزينب، فقيها إيش؟ قليلة، شأن ضحل في حق زينب. لا، دور زينب عالمة غير معلمة، غير معلمة، هذا موقع زينب. فهم غير مفهمة، هذا دور زينب، ليس كالفقهاء كالمفسرين كالمتكلمين علمهم اكتسابي، غير معلمة غير مفهمة، هذا موقع زينب. كاف ها يا عين صاد، دور زينب. أبو الفضل عباس فقيه، فقيه شنو هذا التعبير؟ على تعبير استنقص في حق أبو الفضل عباس، الفقهاء اكتسابية. دور أبو الفضل عباس، أبو طالب، فاطمة بنت أسد، إبراهيم بن النبي، أو هؤلاء من الأمثال، هؤلاء لدنيين، علمهم اصطفائي. وأوحينا إلى أم موسى، أم موسى أين؟ أم سيد الأنبياء أين؟ أم موسى أين؟ أم أمير المؤمنين أين؟ أم موسى أين؟ هذا ليس عاطفة، دي موازنات يا أخوان. لا يسعني الوقت أن أشرح تفاصيل قواعد القرآن في بيان هذا المطلب، أذكر لكم القائمة فقط، ظاهرة موجودة قرآنية أصيلة عميقة، أعصل من دور الفقهاء، أعصل من دور الرواة، أعصل من دور العلماء، أعصل من دور النواب الخاصين ومن سلمان المحمدي وغيرهم وغيرهم الذي كانوا نواب خاصين. ده الدور آخر لأفراد الدائرة الثانية. تقول لي حجية هؤلاء أي شيء؟ حجية شنو؟ حجية فقهاء شنو؟ نعم أعظم وأكرم من حجية الفقهاء، لكن أين هذه من حجية الفوقية تلك؟ نعم، في سورة يوسف، هذا ذكرت لكم في سورة هود عن سارة، سارة سماها من أهل البيت في القرآن الكريم، مع أن ليست من الدار الأولى في بيت إبراهيم، أصل عقائدي قرآني وليس تكلفي تمحلي، مركوز عن كل المسلمين، لم يبلوى لم يفصل. كذلك في هود 71-73، الذاريات 29، هي عن سارة، عن امرأة عمران، آل عمران، سورة آل عمران 35، في سورة غافر 28-45 عن مؤمن آل فرعون، سورة ياسين 20-28 عن ياسين، عن مؤمن ياسين لو حبيب النجار. المهم قائمة كثيرة، الآن لست في صدد بعد استقصائها، حتى القائمة لا يسعنا الوقت لاستقصائها في سور القرآن، دي نماذج بارزة ذكرتها لكم، كلها تخط لنا صرحا عقائديا قرآنيا أن في بيوتات الأنبياء، آلات الأنبياء، آل الأنبياء، دائرة أولى، إما أنبياء أوصياء أم رسل أئمة أو أولياء أمر كفاطمة، هي الدائرة الأولى، أو دائرة ثانية ليسوا أولياء أمر مركزيين ولكنهم مصطفون وعلومهم لدنية ومطهرون وهم أعضاد وأنصار وأشهاد للدائرة الأولى. هذه هي معرفة زينب العقيلة صلوات الله عليها، أدنى معرفة بها. إذا كانت فاطمة بنت موسى بن جعفر أيضا هي من أفراد الدائرة الثانية، لكن زينب أعظم أعظم أعظم. إذا كانت فاطمة بنت موسى بن جعفر ورد فيها من زارها عارفا بحقها، ستقول لي هاي الرواية نقف على إسنادها مرسلة؟ حتى لو كانت مرسلة التفت للإشارة القرآنية الموجودة، من زارها عارفا بحقها، مو زارها فقط ودادا لكونها ذرية من ذرية النبي فقط، لا، عارفا بحقها وجبت لها الجنة أصلا. يعني موقعية فاطمة بنت موسى بن جعفر في الدين موقعية عقائدية، فكيف بزينب؟ فكيف بزينب؟ وهل هناك من المسلمين من لا يؤمن بكاف ها يا عين صاد؟ لماذا أرمز موقعية وأفخم وأعظم وأهول في القرآن من موقعية زينب؟ زينب لها خصوصية حتى في أفراد الدائرة الثانية. كاف ها يا عين صاد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.